ومن فوائدها أنه مهما عظم سلطان المكذبين للرسل فإنهم أذلاء بالنسبة لسلطان الله عز وجل، لقوله وفرعون ذو الأوتاد. ومن فوائد الآية إثبات رسالة صالح لقوله ثمود، والمرسل إلى ثمود أخوهم صالح. طيب، ومن فوائدها إثبات رسالة لوط لقوله وقوم لوط، ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة شعيب لقوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ومن فوائدها أن جميع هؤلاء الأحزاب كذبوا الرسل، كذبوا الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل. ومن فوائدها الاعتبار بالأغلب، وأن الكل قد يطلق عليه، الاعتبار بالأغلب وأن الكل قد يطلق عليه أي على الأغلب، لأن قوم نوح لم يكذبوا كلهم، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. وكذلك عاد، قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا. وكذلك لوط آمن معه من آمن من أهله كما قال تعالى فما وجدنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كذلك فرعون توافقون؟ لا، هؤلاء قوم. أما فرعون نفسه فهما آمن إلا حين أدركه الغرق إيمانا لا ينفعه. طيب، ثمود أيضا آمن معه من آمن، وعلى هذا فالله عز وجل قال إن كل أي من هؤلاء إلا كذب الرسل باعتبار إيش؟ الأغلب. ومن فوائد الآية أن من كذب رسولا من الرسل فهو مكذب لجميع الرسل لقوله إن كل إلا كذب الرسل، وقد ذكرنا في تفسيرها أنها محتملة لأن تكون عائدة إلى كل فرد باعتبار الجمع أو باعتبار الأفراد، يعني هل هو من توزيع الجمل أو من توزيع الأفراد، وذكرنا أن الراجح أنها من باب توزيع الجمل على الأفراد، وذكرنا الدليل على ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسل سبب للعقوبة لقوله إن كل إلا كذب الرسل فحق، والفاء هنا إيش؟ للسببية، الفاء للسببية، وهي أيضا عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، ففيها سببية وتعقيب، وأن العقاب حل بهم وهم ما زالوا على تكذيبهم. ومن فوائد هذه نعم، ثم قال تعالى وقوله فحق عقاب يؤخذ منها فائدة، وهو شدة هذه العقوبة، لأن الله أضافها إلى نفسه، وقد قال سبحانه وتعالى عن نفسه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم، ثم قال تعالى ما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. في هذا أشد التهديد للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولولا أن رسالته حق لكان الوعيد لولا أن رسالته حق لكان الوعيد عليه هو، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله أكبر. شوف الآيات بهذه الشدة، هذا الأسلوب الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين حتى لا يبقى به حياة. الوتين عرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان فورا. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله كلمة واحدة لأخذه الله باليمين، فكيف بالذين يتقولون على الله كلمات ولا يبالون أن يقولوا قال الله وهو لم يقل. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من ورعه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا إذا كان قد نص على تحريمه، وإلا تجد يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا يفعل أو تركه أحب إلي أو ما أشبه ذلك. ولكن ما شاء الله كان إماما، صار الناس يتداولون هذه الكلمات ويحللونها، هل إذا قال لا يعجبني يعني التحريم أو يعني الكراهة؟ ثم بدأ الناس يتلقون كلامه كأنه كلام رسول يحللونه، لأنه رحمه الله خاف الله واتق الله، فجعل الله لكلماته نورا. بخلاف الآن اللي يقولون ما شاء الله الإسلام يحرم كذا وكذا، وإذا رأيت الإسلام يحله يمكن يوجبه بعض الأحيان، وهذا يقول يحرم. الإسلام يتكلم واحد معرض للخطأ باسم الإسلام، أنت لو قلت أرى أنه حرام قلنا هذا رأيك ممكن يخطئ ويصيب. أما أن تقول الإسلام وقال الإسلام وفعل الإسلام، نعم هذه خطيرة يا جماعة، لأن أعداء المسلمين إذا أخذوا مثل هذا وقال هذا الإسلام وكانت تخالف الإسلام أخذوا من هذا قدحا في الإسلام، والإسلام بريء منه. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يجعل لنفسه منصبا عاليا فوق مستواه. طيب إذا نعود إلى هذا، نقول في هذا إثبات إيش رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أن الله توعد المكذبين له، ولو كانت غير رسول لكان الوعيد على من إيش عليه هو. والدليل قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومن فوائد هذه الآية تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له سنهلك أعداءك سوف يتسلم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العذاب إذا أخذهم فإنه لن يرجع ولن يتأخر، لن يرجع ولن يتأخر. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب ثم قال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، هذا أخذنا هذا وقفنا عليه. طيب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بعذاب يوم القيامة سخروا من هذا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب، يقولون هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية به. قالوا ذلك استهزاء، فقال الله تعالى اصبر على ما يقولون. هم في قولهم ربنا عجل لنا قطنا يريدون بذلك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك مضايقته حتى يضجر ويتعب نفسيا وفكريا وربما جسميا. ولا شك أن هذا يؤذي الداعية، أنت لو دعوت إلى الله قام واحد وقال هذا الذي تتوعدنا به يلا هاته عجل لنا، تضيق بهذا ولا لا؟ لا شك أنك تضيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لولا أن الله تعالى يصبره بالآيات اصبر ما صبر، لكن الرب عز وجل يصبره شرعا ويعينه على ذلك قدرا، يصبره شرعا بالأمر اصبر ويعينه على ذلك قدرا، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لا يصبره أحد، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والعجيب أن من صبره أنه صبر حين المقدرة، حين المقدرة عليهم صبر، صبر على العذاب الذي يكون بيده وعلى العذاب الذي يكون من عند الله. صبر على العذاب الذي يكون بيده حين فتح مكة ووقف على باب الكعبة وقريش تحته يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقة. في هذه الحال يستطيع أن يبطش بهم ولا لا؟ يستطيع، كلهم أذل بين يديه، لكن قال: اذهبوا فأنتم الطلقة. بل قال قبل ذلك: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، زعيمه. كل هذا من باب العفو والتسامح مع المقدرة. أما عفوه وتسامحه مع المقدرة بأمر يوقعه الله سبحانه وتعالى فيهم، فإنه لما رجع من الطائف بعد أن فعل به أهل الطائف ما فعلوا، أرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال: إن الله يقرأك السلام، وهذا ملك الجبال يفعل ما تأمر به. فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فعلت. ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى، قال: أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. اللهم صل وسلم عليه. انظر إلى العفو وإلى النظر البعيد. فأخرج الله ولله الحمد من أصلاب هؤلاء من عبد الله ولم يشرك به، وكانوا أئمة يهدون بأمر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجد المضايقات العظيمة من قريش، لكنه يصبر، يصبر على كل أذى. ولهذا قال الله له: اصبر على ما يقولون. اصبر على ما يقولون من أقوال الاستهزاء والسخرية والكذب. قالوا: إنه ساحر، مجنون، كذاب، كاهن. ولكنه يصبر، صبر على ما يقولون، وصبر على ما يفعلون أيضا. ماذا فعلوا به؟ أعظم شيء علمت به أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة في آمن مكان وأعظمه حرمة وأقرب ما يكون من ربه، ساجد لله، وكان حوله ملأ من قريش. فقالوا: من ينتدب لنا يأتي بسلاء جزور بني فلان يضعه على محمد وهو ساجد؟ فانتدب أشقاهم وذهب وأتى بسلا الجزور ووضعه على ظهره، دم وروث وقذر نجاسة على ظهره وهو ساجد، ولكنه لم يقم من السجود. حتى جاءت ابنته فاطمة وهي صغيرة فأزاحته عنه فقام صلى الله عليه وسلم. هذا لا يستطيع أحد يتصور فداحة الأذى والعياذ بالله. ثم لما فرغ من الصلاة دعا الله عليهم فأجاب الله دعوته وعذبهم بيده، وسحبوا في قليب بدر، في غزوة بدر، جثثا منتنة خبيثة، وطرحوا في أحد الآبار هنالك. اللهم انصر الحق أينما كان يا رب العالمين. هذا آخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل الفوائد. الفوائد كلها خلصت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى اصبر على ما يقولون. الخطاب في قوله اصبر على ما يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يصبر على ما يقول له أعداؤه مما يتعلق بجانب الرب عز وجل من إنكار توحيده، ومما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من وصفه بأنه كذاب وساحر ومجنون، ومما يتعلق بأصحابه. كل ما يقولون مما يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يصبر عليه، وكذلك أيضا يصبر على ما يفعلون، لأن أذية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالقول وبالفعل جمعا وإفرادا. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس عما لا يجوز في مقابلة البلية والمصيبة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الصبر إلى 3 أقسام، فقالوا إنه صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن محارم الله، وصبر على طاعة الله، وهذا الأخير هو أعلى أنواع الصبر. لأن الصبر الأول صبر قهري، الصبر على المصائب صبر قهري، لأن المصائب لم تقع باختيارك وإنما هي بغير إرادتك، فأنت أمامها، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. وصبر عن محارم الله أيضا دون الصبر على أوامر الله، وذلك أن الصبر على محارم الله ليس فيه إلا كف النفس فقط، والكف أسهل من الفعل. وأما الصبر على الطاعة فهو أعلاها، لأن فيه صبرا على كف النفس وعلى فعلها. على كف النفس يكفها عن ترك هذا المأمور به، وعلى الفعل يرغمها على أن تفعل، يرغمها على أن تفعل. لهذا قال أهل العلم إن الصبر على أوامر الله أفضل من الصبر على نواهي الله، والصبر عن نواهي الله أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن ثم لو سألنا سائل أيما أعلى مقاما وأفضل، صبر يوسف على الحبس أو صبره عن فعل الفاحشة امرأة العزيز؟ الثاني، صبره عن الفاحشة أعظم وأعلى مرتبة. قال اصبر على ما يقولون، ما يقولون في من؟ في الله. كيف الرسول يا خليل يا خالد؟ في الله أولا، لأن الكلام كل السورة من أولها إلى هذا في إنكار ألوهية الله أو توحيد ألوهية الله. ما يقول في ذات الله وفي الرسول وفي ما جاء به وفي أصحابه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. اذكر يحتمل أن يكون من الذكر، أي الإخبار عن حاله، أي أذكر للناس قصة داود. ويحتمل أن نذكر بمعنى تذكر، تذكر داود. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا يتنافيان فالقاعدة التفسيرية أن يحمل عليهما جميعا، لأنه كلما كانت دلالة الآية أشمل وأعم كان أولى. طيب، اذكر عبدنا داود، عبدنا، وصف الله داود بالعبودية، وهذه أخص أنواع العبودية، لأن العبودية إما عامة وإما خاصة وإما خاصة الخاصة. فوصف الرسل بالعبودية وصف لا خاصة الخاصة، ووصف المؤمنين بالعبودية خاصة، ووصف عموم الناس بالعبودية عامة. وعليه فقوله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة، وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خاصة، وقوله اذكر عبدنا داود هذه خاصة خاصة. طيب، وقول داود هو من أنبياء بني إسرائيل، وهو قبل موسى أو بعده؟ بعده. الدليل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. وفي أثناء القصة قال: وقتل داود جالوت. إذن فهو من بني إسرائيل من بعد موسى. قال داود ذا الأيدي، نسأل أصحاب الأجرمية لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت
بدل من
أو صفة
صفة لداود عبدنا، صفة لعبدنا،
فهي عبدنا
مفتوحة
والصفة
تتبع الموصوف،
يعني عبد منصوب. فإذا كان منصوب فالصفة تتبع الموصوف، تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح. طيب، ذا الأيدي قال المؤلف أي القوة، أي القوة. إذن فالأيد ليست جمع يد، بل هي مفرد، مصدر آدى يعيد أيدا، ونظيره في التصريف باع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا، ونال لا نال ينال ليس كإياها. طيب، إذن الأيد القوة، ونظيرها قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، وينبغي أن يقال أي القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في الملك، لأن الله قال فيها في هذه الآيات: وشددنا ملكه. فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. ذا الأيد، إذا نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح، لأن المقام مقام مدح لداود، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ذا الأيدي أي القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ويقوم نصف الليل، وينام ثلثه، ويقوم غلط فيها انقلاب على المؤلف، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صح، يصوم يوما ويقوم يوما، هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عامر بن العاص. وكان ينام، وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، هذا عكس ما جاء في الحديث. في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فالعبارة فيها انقلاب على المؤلف. كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة، وليجدد نشاطه، لأن في النوم فائدتين للجسم: الفائدة الأولى قطع التعب السابق والاستراحة منه، كما قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب، واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مشتهل للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام، يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل. يقول: إنه أواب. الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله. كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط، كلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل. والأواب جمع، الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب، واسم الفاعل آيب، وصيغة المبالغة أواب. قال المؤلف: رجاع إلى مرضات الله. ثم ذكر الله تعالى ما من به عليه، فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه. إنا سخرنا الجبال، أي ذللناها له، أي ذللناها. والله سبحانه وتعالى يذل له كل شيء، فسخر الله الجبال أي ذللها حتى تسبح بتسبيح داود. وهي أي الجبال تسبح تسبيحا مطلقا، وهذا التسخير العام، وتسبح تسبيحا خاصا كما أمرت أن تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي تسبح تسبيحا عاما مطلقا، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. معناها خالد: إن من شيء إلا يسبح بحمده، إن أي ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما التسبيح الذي سخر الله الجبال عليه مع داود فهو تسبيح خاص. إنا سخرنا الجبال، جمع جبل وهو معروف، معه أي مع داود، يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى. طيب، قوله يسبحنا بالعشي، ألبى هنا ظرفية بمعنى في، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أريد بالظرفية استيعاب الوقت أتي بدل في بالباء، لأن الباء تدل على الاستيعاب والإحاطة، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، وكما قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا لا بد من استيعاب البيت بالطواف واستيعاب ما بين الصفا والمروة في السعي. إذن ألبى هنا للظرفية، لكنها جاءت مكان في للدلالة على الاستيعاب، يعني كل العشي. وقول المؤلف: العشي وقت صلاة العشاء، هذا فيه نظر، والصحيح أن المراد بالعشي آخر النهار، يسبحنا بالعشي كما قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمراد بالعشي آخر النهار. وفي حديث أبي هريرة المشهور بحديث ذي اليدين، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. والإشراق قال: وقت الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. هناك إشراق وهناك شروق وبينهما فرق. فالشروق ظهور الشمس، يقال شرقت الشمس يعني ظهرت، والإشراق ارتفاع الشمس حتى يصحو ضوءها، حتى يصحو ضوءها وتكون بيضاء. فالإشراق معناه دخول الشمس في الإشراق يعني في الإضاءة الكاملة البيضاء، والشروق إيش؟ ظهور الشمس. فإذا طلع حاجب الشمس من المشرق يقال له شروق، وإذا ارتفعت حتى زالت حمرتها أو صفرتها يقال إشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق، أي بعد أن ترتفع الشمس ويحسن ضوءها. وسخرنا أيضا الطير محشورة. أفاد المؤلف بقوله وسخرنا الطير أن الطير معطوفة على على الجبال. سخرنا الجبال يعني وسخرنا الطير، وليست معطوفة على الضمير المستتر في قوله يسبحنا على أنها مفعول معه، يعني قد يقول قائل يسبحنا والطير، نعم، كقوله يا جبال أوبي معه والطير. فالمؤلف رحمه الله أفادنا بتقدير سخرنا أن الطير معطوفة على الجبال، وقول محشورة منصوبة على الحال، يعني والطير حال كونها محشورة. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونها صفة للطير يا عبد المنان؟ لماذا؟ إيه وهذه تابعة، الطير منصوبة وهذه محشورة منصوبة. إيه لماذا؟ إذن تنازلت الآن من كونها واجبة أن تكون حالا إلى كونها أفضل، فلماذا فضلت؟ أفضل يعني ما هي واجبة، الأفضلية لا تدل على الوجوب. طيب صحيح، اين صحيح الذي يمنع من ان تكون صفه لانها لم توافق الموصوف في التعريف، كذا. طيب والطير محشورة كل، نعم، يقول المؤلف مجموعة إليه تسبح معه. طيب لو قال قائل أليست الحال صفة؟ صفة. طيب ليش ما تقول إن محشورة صفة للطير؟ نقول هي صفة في المعنى، الحال صفة في المعنى، والخبر خبر المبتدأ صفة في المعنى، وما يعرف بالنعت عند النحويين صفة أيضا، لكن لا يلزم من الصفة في المعنى أن تكون صفة له في اللفظ. قال كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح. قول كل له، كل هذه منونة تنوينا يسمى تنوين العوض، كل وبعض تنوينهما تنوين عوض، وذلك لأنه لا بد من إضافة، ولكن قد يحتف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين. فمثل كل التقدير بدون قطع إضافة كلهم له، كلهم أي الجبال والطير، أو كلهن لأنها لا تعقل، كلهن له أواب، فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. قال المؤلف من الجبال والطيب، هذه بيان للمضاف إليه، يعني أنها لا تقدير كلهن، أي الجبال والطيب له لمن؟ لداود. أواب قال رجاع إلى طاعته بالتسبيح، ويحتمل أن يكون رجاع بمعنى أن هذه الطيور تذهب وتتعيش ثم ترجع لأجل أن تؤوب معه، والمعنى والسياق لا يمنعه، فيكون كل من الجبال والطير أواب لداود بمعنى مطيع له، وبمعنى آخر بالنسبة للطير إيش؟ أنها ترجع إليه بعد أن تذهب لتقوم بقوتها ثم تعود إليه. كل من له أواب. قال الله تعالى وشددنا ملكه، قال قوينا ملكه، شددنا ملكه أي قويناه، لأن الشد يأتي بمعنى التقوية. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، بدليل قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فالشد هنا بمعنى القوة أي قوينا ملكه. وتقوية الملك فسرها المؤلف بقوله بالحرس والجنود، وهذا لا شك نوع من التقوية، أن يكون لدى الملك حراس وجنود. الحراس هم الموالون له، والجنود هم التابعون له، وإن لم يوالوه لكنهم جنود له، متى أمرهم ائتمروا. أما الحراس فهم المباشرون للملك، فالله شد ملكه بالحراس والجنود. هذا وجه من شد الملك، شد ملكه بقوة السلطان، لأن السلطان إذا كان ضعيفا مهما كان عنده من الحرس والجنود فإنه ضعيف، لكن إذا أعطاه الله القوة والعزيمة وعدم المبالاة بأعدائه فهذا شد ملك. يوجد ملك عنده آلاف الجنود والحراس لكنه ضعيف، يخاف من ظله ولا يحمي حدوده، هذا لا شك أنه وإن كان عنده حراس كثيرون وجنود فإن ملكه ضعيف، ملكه ضعيف، لأن غاية ما ينفعه الجنود به أن يكونوا مدافعين فقط. لكن إذا قوى الله ملكه بما عنده من قوة العزيمة والجلد والصبر والتحمل وعدم المبالاة بالأعداء صار حينئذ عنده قوة مهاجمة ومدافع، الأمرين جميعا. أما من عنده الجنود فالغالب أنه يحرص لضعفه، يحرص لضعفه. ولا أحد يشك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أقوى الناس ملكا لكن خلافه، ومع ذلك هل عنده جنود يحرسونه؟ لا، ليس عنده جنود يحرسونه، بل هو كان يجمع الحصباء في المسجد ويضع رداءه عليها وينام عليه، ليس عنده أحد، ومع ذلك فقد حماه الله عز وجل. إذن شد الملك ليس مقتصرا على كثرة إيش؟ الحرس والجنود، بل قد يكون في الحرس والجنود ما يؤدي إلى الضعف، إذا كان الإنسان لا يقوى إلا بالحرس والجنود ولا يتحرك إلا بالحرس والجنود فهذا قد يكون دليلا على ضعفه وخوفه وعدم أمنه. لذلك اقتصار المؤلف رحمه الله على كثرة الحرس والجنود في شد الملك لا شك أنه ضعيف جدا، وأهم شيء أن يقوى ملكه بما لديه من الشخصية وقوة العزيمة وعدم المبالاة بأهدائهم. قال وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه كل ليلة 30,000 رجل. هذه إسرائيلية بلا شك، لم ترد عن معصوم، وبناء على ذلك فإن كانت قريبة من التصور فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، وإن كانت بعيدة من التصور فإننا إيش؟ نكذبها. نكذبها. البعيد من الواقع الذي لم يرد عن معصوم يكذب، لأنه ما في خبر ثابت. فإذا لم يكن هناك خبر ثابت رجعنا إلى تحكيم العقل. فهل يعقل مثلا أن يكون داود عنده 30,000 كل ليلة يحرسون محرابه؟ 30,000 صعب هذا. ما أدري كل قوم يمكن يجوا ما يجون 30,000، ما يبلغون 30,000. على كل حال هذا خبر إسرائيلي، وأقرب ما يكون عندي أنه كذب، وأنه إن صح أن عنده 30,000، إن صح أن عنده حرسا فليكون 15 وما أشبه ذلك. نعم. ثم إنه سيأتينا في القصة الخصوم الذين تصوروا المحراب، هل يتصورون المحراب وحوله 30,000؟ نعم، لأن إذا كان يحرس في الليل 30,000 ففي النهار يمكن 10,000. فالحاصل أن مثل هذه القصص الإسرائيلية تكون عندنا على 3 أوجه: ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل، وما شهد شرعنا بصدقه فهو حق بشهادة شرعنا، وما لم يشهد شرعنا بخلافه فإننا نرجع إلى العقل. إن كان قريبا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وإن كان بعيدا فإننا نكذب، لأن هذا لما انتفى فيه الدليل الشرعي نرجع فيه إلى إيش؟ إلى الدليل العقل. فإذا كان العقل يستبعده أبعدناه. نعم. يقول: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه أعطيناه، وهناك فرق بين آتيناه وأتيناه. آتيناه بمعنى أعطيناه، وتنصب مفعولين من باب كسى، وأتيناه بمعنى جئناه، وتنصب مفعولا واحدا. قالتا أتينا طائعين. إيش؟ جئنا طائعين. وأتيناك بالحق، جئناك بالحق. أما آتينا بالمد فهي بمعنى أعطى، وتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. قال آتيناه الحكمة، هنا نصبت مفعولين، المفعول الأول ألها والثاني الحكمة. وما هي الحكمة؟ قال المؤلف: النبوة والإصابة في الأمور. النبوة، لأن النبوة حكمة بلا شك، كل نبي فإنه مؤتل الحكمة. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإصابة في الأمور أيضا حكمة، كون الإنسان يوفق للإصابة في الأمور مثل أن يكون ذا رأي سديد، فإن هذا لا شك أنه حكمة. ولهذا يقال فلان حكيم زمانه، أي لإصابته في الأمور. وقوله وفصل الخطاب، قال البيان الشافي، البيان الشافي في كل قصد. فصل الخطاب، هل المعنى أنه يفصل الخطاب الصادر من غيره بمعنى أنه يفصل بين الخصوم ما تخاطبوا فيه كما يدل عليه قوله وهل أتاك نبأ الخصم؟ لأن المتخاصمين كل منهما يدلي بإيش؟ بحجة، يتكلم ويقول. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو يعني أن خطابه كان فصلا، فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد،